بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال أبو الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله: خطاب الله تعالى لموسى عند عودته لمصر وبعثه رسولا. قال الله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أي يا موسى، إني أنا الله رب العالمين، وأن ألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، وأضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال: تقدم أن موسى قضى أتم الأجلين وأكملهما، وقد يؤخذ هذا من قوله: فلما قضى موسى الأجل، وعن مجاهد أنه أكمل عشرا وعشرا بعدها، وهذا يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل، وإنما الذي صح كما تقدم عن ابن عباس أنه أكمل الأجلين، أي عشر سنوات. وقوله: وسار بأهله، أي من عند صهره، زاعما فيما في رواية ذاهبا فيما ذكره غير واحد من المفسرين وغيرهم أنه اشتاق إلى أهله، فقصد زيارتهم ببلاد مصر في صورة مختف. فلما سار بأهله ومعه ولدان منهم وغنم استفادها مدة مقامه. أما تحديد الأولاد فهذا يحتاج إلى دليل، وأما أن معه أولاد فهذا ظاهر القرآن أن معه أولاد، بدليل أنه قال: فقال أمكثوا، وليس الخطاب لامرأة مفردها، ولكن معه. قالوا: واتفق ذلك في ليلة مظلمة باردة، وتاهوا في طريقهم، فلم يهتدوا إلى السلوك في الدرب المألوف، وجعل يوري زناده يقدح لإشعال النار فلا يري شيئا، واشتد الظلام والبرد، فبينما هو كذلك إذ أبصر عن بعد نارا تأجج في جانب الطور، وهو الجبل الغربي منه عن يمينه، فقال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا. وأين يقع جبل الطور؟ أين يقع جبل الطور حاليا؟ في فلسطين، في أي مكان؟ في سيناء. جبل الطور في سيناء، على حدود الشام، في سيناء، بارك الله فيكم، طور سيناء. قال: فقال لأهلهم: كثوا إني آن، وهي أقرب البلاد إلى بلاد الشام، وكأنه والله أعلم رآها دونهم، لأن هذه النار هي نور في الحقيقة، ولا يصلح رؤيتها لكل أحد، لعلي آتيكم منها بخبر، أي لعلي أستعلم من عندها عن الطريق، أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. وهذه الآيات كلها يخاطبهم بالجمع، يخاطب بالجمع، معناه أن عنده أولاد مع زوجته، فدل على أنهم كانوا قد تاهوا عن الطريق في ليلة باردة مظلمة، ومظلمة لقوله في الآيات الأخرى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وبعضها قبس وبعضها جذوة وغير ذلك من الآيات في ألفاظها، وهذا مما استدل به جماهير أهل العلم على جواز الرواية بالمعنى. قال: فدل على وجود الظلام وكونهم تاهوا عن الطريق، وجمع الكل في سورة النمل في قوله: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. وقد أتاهم بخبر، وأي خبر؟ ووجد عندها هدى، وأي هدى؟ واقتبس منها نورا، وأي نور؟ قال الله تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. والجهمية والمعتزلة ماذا يقولون في هذه الآية؟ يقولون خلق الله الكلام في الشجرة، فسمع موسى الكلام من الشجرة، وهذا باطل. الله يقول إني أنا الله رب العالمين، وهم يقولون الشجرة تتكلم. وقال في النمل: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، أي سبحان الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وقال في سورة طه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. قال غير واحد من المفسرين من السلف والخلف: لما قصد موسى إلى تلك النار التي رآها فانتهى إليها وجدها تأجج في شجرة خضراء من العوسج. العوسج شجرة شائكة معروفة، لكن تحديد الشجرة أنها من هذا النوع يحتاج إلى دليل، وإنما هذا مما أخذ من عن أهل الكتاب. وكل ما لتلك النار في الطرام، وكل ما لخضرة تلك الشجرة في ازدياد، فوقف متعجبا. وكانت تلك الشجرة في لحف جبل غربي عن يمينه، كما قال تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. وكان موسى في واد اسمه طوى، وإذا اتجه من الشام إلى سيناء أو إلى بلاد مصر فهو يتجه إلى المغرب، إلى جهة الغرب. فكان موسى مستقبلا القبلة وتلك الشجرة عن يمينه من ناحية الغرب، فناداه ربه بالوادي المقدس طوى، فأمر أولا بخلع عليه تعظيما وتكريما وتوقيرا لتلك البقعة المباركة، ولا سيما في تلك الليلة المباركة. وهل يصلح أن يكون هذا دليل على أنه لا يجوز الصلاة بالنعال؟ بعضهم يستدل بهذا، يقولون الله أمر موسى أن يخلع عليه فإنه بالوادي المقدس، فإذا المسجد مقدس أيضا، فهل هذا يصلح أن يكون دليلا؟ من يقول عندك؟ هذا ليس في شرعنا، قد جاء في شرعنا ما يخالفه. طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، ما فقط بالنعال، على بعير حول الكعبة، وهكذا صلى بنعليه عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، وثبت ذلك من قوله وفعله وإقراره. فهذا أولا ليس بشرعنا، ثم هذا ليس فيه الصلاة، هذا في مسألة معينة خلعها في مسألة معينة، لا أنه كان يصلي. وعند أهل الكتاب أن وضع يده على وجهه من شدة ذلك النور مهابة له وخوفا على بصره، ثم خاطبه تعالى كما يشاء قائلا له: إني أنا الله رب العالمين، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، أي أنا رب العالمين الذي لا إله إلا هو، الذي لا تصلح العبادة وإقامة الصلاة إلا له. ثم أخبره أن هذه الدنيا ليست بدار قرار، وإنما الدار الباقية يوم القيامة التي لا بد من كونها ووجودها لتجزى كل نفس بما تسعى، أي من خير وشر، وحظه وحثه على العمل لها ومجانبة من لا يؤمن بها ممن عصى مولاه واتبع هواه. ثم قال له مخاطبا ومؤانسا ومبينا له أنه القادر على كل شيء الذي يقول للشيء كن فيكون: وما تلك بيمينك يا موسى، أي أما هذه عصاك التي تعرفها منذ صحبتها. قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، أي بلى هذه عصاي التي أعرفها وأتحققها. قال: ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. وهذا خارق عظيم وبرهان قاطع عن أن الذي يكلمه والذي يقول للشيء كن فيكون، وأنه الفعال بالاختيار. لأن هذا موقف ليس باليسير، أن يكون في مثل هذا المكان والخوف، ويبحث عن الطريق في ظلام ومعه أهل وأولاده، ثم يسمع من يناديه فيقول إني أنا الله، فهو يحتاج إلى تثبيت في مثل هذا الموطن بمثل هذه المعجزات العظيمة. وعند أهل الكتاب أنه سأل برهانا صادقا عن صدقه عند من يكذبه من أهل مصر، فقال له الرب عز وجل: ما هذه التي في يدك؟ قال: عصاي. قال: ألقها إلى الأرض، ألقاها فإذا هي حية تسعى. فهرب موسى من قدامها، فأمره الرب عز وجل أن يبسط يده ويأخذها بذنبها، فلما استمكن منها ارتدت عصا في يده. وقد كان أو صار لهذه العصا شأن كما سيأتي. وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى: وأن ألقي عصاك فلما رأها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، أي قد صارت حية عظيمة لها ضخامة هائلة وأنياب تصك، وهي مع ذلك من سرعة حركة الجان، وهو ضرب من الحيات يقال له الجان أو الجنان، وهو لطيف ولكن سريع الاضطراب والحركة جدا. فهذه جمعت الضخامة والسرعة الشديدة، فلما عينها موسى عليه السلام ولا مدبرا أي هاربا منها، لأن طبيعته البشرية تقتضي ذلك. ولم يعقب أي لم يلتفت، فناداه ربه قائلا له: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. فلما رجع أمره الله تعالى أن يمسكها، قال: خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. فيقال إنه هابها شديدا فوضع يده في كم مدرعته، ثم وضع يده في وسط فمها، وعند أهل الكتاب أمسك بذنبها، فلما استمكن منها إذ هي قد عادت كما كانت عصا ذات شعبتين، فسبحان القدير العظيم رب المشرقين والمغربين. ثم أمره تعالى بإدخال يده في جيبه، ثم أمره بنزعها، فإذا هي تتلألأ كالقمر بياضا من غير سوء، أي من غير برص ولا بهق. ولهذا قال: أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم يدك إليك جناحك من الرهب. قيل معناه: إذا خفت فضع يدك على فؤادك يسكن جأشك. وهذا وإن كان خاصا به، إلا أن بركة الإيمان به حق بأن ينفع من استعمل ذلك على وجه الاقتداء بالأنبياء. يعني إن حصل الإنسان شيء من الخوف وضع يده على صدره يحصل له شيء من السكون، وإن كان هذا الذي حصل في ذلك الوقت إنما هو من خصائص موسى. وقال في سورة النمل: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، أي هاتان الآيتان وهما العصا واليد وهما البرهانان المشار إليهما في قوله: فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. ومع ذلك 7 آيات أخرى، فذلك 9 آيات بينات، وهي المذكورة في آخر سورة سبحان، حيث يقول تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وهي المبسوطة في سورة الأعراف في قوله: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، كما سيأتي الكلام على ذلك في موضعه. وهذه 9 الآيات غير 10 الكلمات، فإن 9 من كلمات الله القدرية والعشر من كلماته الشرعية، يعني أوامر أمر الله جل وعلا بها موسى، ليست هي 9 الآيات، فإن 9 الآيات هي أمور قدرية. وإنما نبهنا على هذا لأنه قد اشتبه أمرها على بعض الرواة فظن أن هذه هي هذه، كما قررنا ذلك في تفسير آخر سورة بني إسرائيل. الآيات 9 هي المعجزات، قال الله تعالى أو أعطاها الله موسى تثبيتا له وإقرارا وبيانا صدق نبوته وتأمينا وتطمينا، وأيضا رد على المبطلين في زمن الذين أعرضوا عن دعوته. وأما 10 الكلمات التي هي من الأوامر الشرعية فهي وصايا عند أهل الكتاب، قال بعضهم: لا تقتل، لا تسرق، لا تزني، هذه هي الكلمات 10. وقصة موسى عليه الصلاة والسلام هي من أطول القصص في القرآن الكريم وأكثرها تكرارا، وفيها من الأحكام والحكم والفوائد والمسائل والمواعظ الشيء الكثير، وتكرارها بألفاظ تختلف عن بعض في بعض جزئياتها والمعنى واحد، وهذا مما يدل على أنها ذكرت بالمعنى، تذكر بالمعنى والألفاظ مختلفة والمعنى واحد، وليس معنى أنها تكررت في هذه الأحداث تكررت بألفاظ مختلفة، لا هي نفسها وإنما تكررت بألفاظ مختلفة والمعنى واحد. وهذا من أصرح الأدلة، يقول الحافظ ابن حجر، على جواز رواية الحديث بالمعنى، فإذا كان القرآن قد ذكره الله عز وجل في حوادث معينة بألفاظ مختلفة فما بالك بالحديث النبوي. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. إن شاء الله ستكون محاضرة بين المغرب والعشاء لأخينا الشيخ أحمد الصبري بإذن الله عز وجل. إلى هنا، وبعد العصر محاضرة للنساء لأخينا الشيخ علوي حفظه الله، الساعة الرابعة والنصف، محاضرة النساء الساعة الرابعة والنصف بعد درس البخاري. إلى هنا.